تكثر الأحداث تدريجياً فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيداً فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دارين مصطفى. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. نشر نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لغارات التحالف الدولي على شرق وغرب الرقة السورية باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً، حيث استهدفت الغارات مناطق في الأطراف الغربية لمدينة الرقة والمنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة، بالإضافة لحي أسباهي ومناطق أخرى في أطراف الجزر القريبة من نهر الفرات، ما تسبب بمقتل 17 شخصاً بينهم 12 قتلوا بقصف استهدف مقهى إنترنت في منطقة الجزرة. من جهة أخرى، ذكرت مواقع إعلامية محلية أن تنظيم داعش يمنع المدنيين من الخروج من مدينة الرقة إلى مناطق الريف الخارجة عن سيطرته، فيما تعتبر محاولة الخروج نحو الريف الجنوبي للرقة والخاضع لسيطرة التنظيم مغامرة خطرة، لكون التحالف الدولي يستهدف أي تحركات فردية على الطرقات الموصلة إلى تلك المناطق. في الوقت نفسه، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مستوى العنف في سوريا قد انخفض بشكل كبير، مؤكدا أنه اتفق مع الجانب الروسي على تقييم تخفيف التوتر هناك شهريا. مراقبة الوضع الدقيق في سوريا أصبح من الصعوبة بمكان، خاصة في ظل تصريحات إيغور موروزوف عضو مجلس الاتحاد الروسي عن أن المعلومات المتوفرة لديه بحكم عمله السابق في جهاز الاستخبارات الروسي تشير إلى تحضير واشنطن لعملية واسعة النطاق لإزاحة الرئيس الأسد. محاولة منا لكشف الغموض المحيط بالوضع السوري، نفرد حلقة بوضوح لهذا اليوم أعزائي مستمعي سبوتنيك عبر الأثير لفك بعض الرموز التي قد ترشدنا لتفهم التناقضات التي قد تدفع البعض لطرح العديد من التساؤلات التي نطرحها على ضيوف حلقة اليوم عبر الأثير. أستاذ القانون العام بجامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام، والخبير العسكري السوري العميد علي مقصود. البداية مع الخبير العسكري العميد علي مقصود. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم وتحية لكم ولكل السادة المشاهدين الأكارم.
سيدي دي ميستورا أعلن أن مستوى العنف في سوريا قد انخفض بشكل كبير، كما أنه اتفق مع الجانب الروسي على تقييم تخفيف التوتر هناك شهريا. التحالف الدولي يضرب الرقة بالفسفور المحرم دوليا، كيف لنا أن نوفق بين الوضعين؟
أولا، لا يمكن الركون إلى ما يطرحه دي ميستورا، خاصة إذا أخذنا المكان الذي تخرج منه هذه التصريحات. فبكل تأكيد، طالما أنه يتحدث في هذه اللهجة وبأن منطقة خفض التوتر أمنت الكثير من الهدوء و تقديم ووصول المساعدات إلى الأهالي في هذه المناطق، لأنه يتحدث من روسيا، يسعى في هذه المرحلة بعد فعلا أن اتضح لكل دول العالم بأن المعارضة التي كان يمثل محاميها هذا المبعوث الأممي دي ميستورا أثبتت للعالم بأنها ليست معارضة موحدة، بل معارضة داعمة للإرهاب وتعمل على توظيف هذه العمليات الإرهابية لأجندة الدول التي تدعمها. وعندما وصلوا إلى مرحلة من الهزائم بدأت هذه الدول تتصارع فيما بينها على أن تحوز هذه الدولة أو تلك على بعض يعني الأوراق والأرصدة التي تؤمن لها نفوذ في ظل تشكيل وتشكل منظومة إقليمية وأيضا منظومة دولية. فالولايات المتحدة الأمريكية التي شعرت بأن كل خطواتها بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض كانت تقضي إلى أن يكون بيد الرئيس الأمريكي ترامب قبل الجلوس على طاولة المفاوضات ورسم خارطة المنطقة أن يكون بيده أوراق قوية، وخاصة في المنطقة الشرقية التي تحقق لأمريكا 3 أهداف إذا كان هناك حضورا ووجودا أمريكيا في هذه المنطقة الممتدة من الرقة إلى الحدود مع الأردن، حيث تشكل هذه المنطقة ما العقدة التي تربط بغداد مع دمشق. وبالتالي هذا يعني بالنسبة إلى الاستراتيجية الأمريكية وحليفتها إسرائيل، هذه العقدة يعني أنها ربطت المحور الممتد من طهران بغداد دمشق وصولا إلى بيروت، وهذا يعني المستوى القريب والمتوسط ظهور تداعيات خطيرة ووجودية على الكيان الصهيوني. الأمر الثاني أن هذه المنطقة تشكل خزان استراتيجي لمصادر الطاقة، وبنفس الوقت هي الخزان الاستراتيجي للموارد الغذائية، وتعتبر فعلا سلة الغذاء في سوريا كما في العراق. لذلك أمريكا تسعى بكل ما أوتيت من قوة باستخدام هذه الأدوات الرخيصة، وتارة تشكل ما يسمى بالجيش الحر ومن ثم الجيش الجديد و يعني قوات سورية الديمقراطية. هناك تسميات عملت أمريكا في كل منطقة عبر هذا المسمى، وبعد حتما أن فقدت إمكانية التوظيف والاستثمار لداعش، فهي تريد حاليا لهؤلاء الحلفاء الذين شكلوا الأداة الميدانية لوضع بصمة ووجود وحضور أمريكي في هذه المنطقة لكي يملأ الفراغ الذي يخليه داعش. فلذلك أمريكا عندما تتصرف بهذا الأسلوب وتنفذ يعني غارات على قرى وبلدات آمنة وتذهب ضحايا هذه العمليات أناس أبرياء مدنيين إن كانوا أطفال أو نساء أو من بقية الأنواع، فأنا بتقديري هي تمارس نفس أسلوب داعش، وهذا يعني فعلا أن داعش هو النموذج وهو الابن الشرعي للولايات المتحدة الأمريكية ومنظماتها، يعني إن كانت أجهزة استخبارات أو إرهاب أو غير ذلك، إنما فعلا هي من رعى ونمى وزود كل هذه المجاميع الإرهابية بهذا الفكر الإجرامي ومدته بكل وسائل القتل والإجرام.
لماذا لم تتحرك سيدي الأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين العالقين في الرقة؟ يعني هل لدى ديمستورا الخلفية الكافية عن ما فعلته قوات التحالف الدولي في الرقة وقت إعلانه عن أن مستوى العنف في سوريا قد انخفض بشكل كبير؟
لذلك أنا تحدثت بأننا لا يمكن أن نعول على ديمستورا بعد أن يذهب من موسكو سيغير في خطابه. هذا إنسان موظف لدى الاستخبارات الأمريكية ومعها بعض الدول الإقليمية، لم يعمل في يوم من الأيام فعلا بموضوعية وبرؤية إنسانية كما يدعوا بأن همهم وهدفهم الأساسي هو حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية. ولكن من يحمل هذه المعاني والقيم يجب أن يظهر إلى العالم ومن منبر الأمم المتحدة التي التي أعطاه هذه الصفة بأنه مبعوث أممي، لأن يعلن بعد كل ما صدر من هذه المعارضات التي اقتتلت في مجلس الأمن، أعلنت صراحة عن ارتباطها بهذه المجموعات الإرهابية التي نفذت عدة عمليات إرهابية كان ضحاياها المدنيون، عندما يكون هناك استحقاقا على مستوى جنيف أو غير جنيف. إذن واضحة الصورة، وأصبحت لا تحتاج إلى عناء كبير لكي ندرك بأن كل ما تقوم به الأمم المتحدة بسبب وجود يعني أغلبية للدول الدائمة من هذه الدول الغربية التي هي من احتضن هذا الإرهاب، وهي من شكله كجيش لتحقيق أهدافها الاستعمارية وإعادة رسم الخارطة في المنطقة، أي تقسيم المنطقة وكل الإجراءات والتدابير التي يعني أجبرت هذه الدول على الاعتراف فيها، ومن ثم ظهور تجليات لها تعبر بشكل أكيد بأنهم كانوا يسيرون في مشروع تقسيم وتفتيت وإعادة رسم خارطة سايكس بيكو من جديد. ولكن يعني الصمود السوري ودخول روسيا مع حلفائها الآخرين لسوريا أفشلوا هذا المشروع، وبالتالي حاليا هم يتعاملون على الفشل والهزيمة التي لحقت بهذا المشروع في محاولة لتحجيم منسوب الهزيمة والخسائر التي تكبدتها أمريكا في المنطقة، خاصة أنها كانت تعمل على إغلاق هذه المنطقة على مصالحها، وأن تكون هندستها أمريكية صهيونية بامتياز لكي تخرج إلى شرق آسيا، إلى أوراسيا، ومن ثم إلى بحر الصين، لكي تهيمن على العالم عبر إقامة خطوط حمراء ورسم خارطة في هذه المنطقة لمواجهة الصين اقتصاديا وروسيا وإلى آخره. لذلك عندما تلجأ إلى استخدام أسلحة محرمة دوليا، هذا ما فعلته في العراق عام 93 عندما شنت هذا العدوان على العراق مع تحالفها الإجرامي، كانت هناك مقاومة في محيط مطار بغداد والعاصمة العراقية، فتم استهداف قوات الحرس الجمهوري والمغاوير ممن يدافع عن هذا المطار وبعض المواقع الأخرى، نعم بقنابل تكتيكية ربما تكون نووية وربما تكون من هذا النموذج، أي أن هناك فعلا يورانيوم منضب استخدم في هذه القنابل، وهذا النوع يمكن أن تكون قنابل نووية درجة التلوث فيها ضعيفة لحساب ولصالح الإشعاع الوهاج. هذا هو اليورانيوم المنضب، أي يؤدي إلى عملية حرق ولا تظهر آثاره لمدة طويلة، تذهب مباشرة، لأنني كما قلت لا توجد درجة تلوث لهكذا أنواع من الأسلحة.
الخبير العسكري السوري العميد علي مقصود كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا
لك. شكرا لكم.
وينضم إلينا عبر الهاتف أعزائي المستمعين أستاذ القانون العام بجامعة دمشق الدكتور محمد خير العكام. دكتور عكام أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك.
دكتور، أحداث خان شيخون التي أقامت الدنيا رأسا على عقب واتهام الحكومة السورية بامتلاك أسلحة نووية تستخدم بحق المدنيين، واليوم ضرب مدني الرقة بالفسفور الأبيض المحرم دوليا من قبل قوات التحالف، ألا يعد ذلك اعترافا أمريكيا بامتلاك الولايات المتحدة القائدة لقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لترسانة أسلحة كيماوية تستخدم ضد مدنيي سوريا في وضح النهار؟
إذن ما اتهم فيه الحكومة الأمريكية الحكومة السورية سابقا لتبرير عدوانها على مطار شعيرات، اليوم كان استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية ضد المدنيين في الرقة. هذا بدل على هذه السياسة الأمريكية الخرقاء التي تريد بشكل يعني بأي شكل من الأشكال التدخل في الصراع في سوريا، بل قيادة هذا الصراع ضد الشعب السوري.
الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي على مرأى ومسمع من العالم، كيف ستحاسب عليه الولايات المتحدة الداعمة لقوات التحالف الدولي على هذه الفضائع الإنسانية يعني؟ وما هي الجهات التي يجب التوجه إليها لتقديم الشكاوى ضدها؟ ومن هي الجهات المعتمدة دوليا لتقديم تلك الدعاوى الدولية؟ وهل سيتم الاستجابة لها برأيك؟
هلا أنا لا أعتقد أنه سيتم الاستجابة إليها. يوجد أدوات كثيرة في القانون الدولي يمكن اللجوء إليها، يعني ممكن أن نلجأ إلى القانون إلى مجلس الأمن. نحن شفنا كيف الاتحاد الروسي طلب اجتماع عاجل منذ يومين أو ثلاثة أيام عندما قصفت القوات ما يسمى قوات التحالف الجيش السوري والقوات الحليفة قرب التنف منذ يومين، ووصفتها بأنه عدوان على سوريا بذريعة مكافحة الإرهاب. هذه الذريعة التي كانت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية سقطت كليا الآن الولايات المتحدة الأمريكية وهي كانت تقوم بذلك، ولكن اليوم أصبح واضحا للغاية، تضرب المنشآت البنية التحتية وتقصف المدنيين بذريعة مكافحة إرهاب داعش. ويمكن أن نلجأ إلى مجلس الأمن، ممكن أن نلجأ إلى القضاء المحلي، نرفع دعاوى مباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية كما يجب أن نرفع دعاوى مباشرة على كل الدول التي اشتركت في هذا العدوان على سوريا، سواء بشكل مباشر أم عبر تمويل هذه العصابات الإرهابية. يمكن أن نلجأ إلى القضاء المحلي، ويمكن أن نلجأ إلى القضاء الدولي إذا يعني المحاكم في أوروبا. ممكن أن نرفع دعاوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. على فكرة نحن حتى الآن لم نفعل هذه الأدوات، ويمكن أن نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المشكلة أننا يجب أن نمر عبر مجلس الأمن وتستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في هذا الأمر.
لماذا لم يتم تفعيل هذه الأدوات يعني حتى الآن كما أسلفت دكتور؟
هلا نحن في سوريا لا بدأنا برفع دعاوى كثيرة على دول وعلى أشخاص ثبت أنهم يدعمون الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر. في دعاوى موجودة أمام محاكم الجنايات وأمام محاكم المحكمة المتخصصة لمحاربة الإرهاب بسوريا. هناك دعاوى على دول وعلى أشخاص وعلى أقنية قناة الجزيرة وغيرها، ولكن يجب أن لا نكتفي بذلك، يجب أن نلجأ إلى القضاء الدولي وقضاء الدول الأخرى التي تسمح بذلك. بحاجة إلى دراسات متعمقة، ويجب أن نقوم بهذا الجهد.
نعم. على جانب آخر، تحضير واشنطن لعملية واسعة النطاق لإزاحة الرئيس الأسد والتي أعلن عنها عضو مجلس الاتحاد الروسي بحكم عمله السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، كيف تنظر إليها؟ وما هي طبيعة تلك العملية باعتقادك؟ وما مدى جاهزية القيادة السورية لمواجهة هكذا خطط باعتقادك؟
هلا أولا نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الرئيسي من كل ما يجري في سوريا من استخدام كل هذه الأدوات هي تغيير القيادة السياسية في سوريا. هذا الهدف الذي تريده. استخدمت الكثير من الأدوات وهذا لا يغيب عن ذهنها، والآن آخر أداة تستخدمها هي أولا قوات سوريا الديمقراطية، وثانيا التدخل المباشر الذي تقوم بها هي. الآن حتى الآن لم تسقط من ذهنها هذا الهدف، ونحن نعلم ذلك جيدا، ونبدو لمقاومة هذا الخيار بشكل دائم ومستمر. ودائما نحن متيقظين على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤتمن جانبها أبدا، حتى عندما تصرح بأنها لا تريد أن تقوم بذلك، ولكن هي في الخفاء تعمل على ذلك ليلا نهار.
أستاذ القانون العام بجامعة دمشق دكتور محمد خير العكام، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت. حتى ألتقيكم من جديد، أترككم في أمان الله، دمتم بخير.